أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحديث الرابع من الأحاديث في الباب الأول من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر. وفي الحديث الرابع تكلمنا في الطريق الأول تماما، بقي عندنا أن نتكلم في الطريق الثاني حول محمد بن خالد، حيث كان السند هكذا: وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن القاسم بن محمد عن حبيب الخثعمي. فكان عندنا عند الحسين بن سعيد يوجد طريق آخر وهو محمد بن خالد. بالنسبة للطريق الأول تقدم معنا في الأربعاء الماضي يعني أن الحسين بن سعيد ثقة، أحمد الضار أنه أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن يحيى أيضا عنه يعني عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى أيضا من الثقات. القاسم بن محمد استظهرنا أنه الجوهري، وأنه يمكن على وجه مثلا الحديث عن وفاقته. وحبيب الخثعمي كنا قد وقفنا عنده وذكرنا بأنه بحسب الظاهر ثقة، وأنه الأحول دون ابن المعلل لأنه المعروف والمشهور. وصل بنا الكلام إلى محمد بن خالد. بس قد يقول واحد من الأخوة أنه واضح عندي أن محمد بن خالد هذا هو محمد بن خالد البرقي، ولكن لأننا لأول مرة نبحث في المطلب فنبحث فيه صفر على كأننا نتكلم من البداية. نقول المسمى بمحمد بن خالد يحتمل فيه عدة احتمالات. الأول محمد بن خالد البرقي، ومحمد بن خالد البرقي قد وثقه الشيخ وضعفه النجاشي، فقال عنه النجاشي: وكان محمد ضعيفا في الحديث وكان أديبا حسن المعرفة إلى آخره. الشخصية الثانية، نحن نقف نحن محمد بن خالد لا نكتفي بهذا المقدار، عندما نستظهر أنه محمد بن خالد البرقي نعود ونقف مرة ثانية عند وفاقته وضعفه. الشخصية الثانية التي يمكن أن تكون مسمات هي المراد بمحمد بن خالد، محمد بن خالد بن عمر الطيالسي التميمي، أبو عبد الله التميمي بعبر عنه. وهذا ليس له توثيق، حتى ذكر في حقه أنه كان يسكن الكوفة في صحراء جرم 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 ما أدري، وما في توثيق في حقه، بس موجود سنة اللي مات فيها وما شاكل ذلك. الشخصية الثالثة محمد بن خالد الأشعري، قال عنه الشيخ النجاشي: قمي قريب الأمر، ذكره أبو العباس. هل تعبير قريب الأمر يدل على الوفاقة؟ مش واضح أنه يدل هذا التعبير على الوفاقة بشكل جلي، لأنه نحتمل في أنه يكون راجع لشو؟ لعقيدته. الأمر أقرب إلى العقيدة من أن المراد بها الرواية. الشخصية الأخرى الرابعة يمكن محمد بن خالد الأصم، محمد بن خالد الأصم بحسب الظاهر ما في توثيق له. محمد بن خالد الأحمسي البجلي هو الشخصية الأخرى أيضا، هو الشخصية يمكن الخامسة بتصير. هذا محمد البجلي كوفي ثقة، كوفي ثقة له كتاب على ما قال الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. فإذا نلاحظ أن بهذا المقدار المعبر عنه بمحمد بن خالد يحتمل فيه عدة احتمالات، بعضهم ثقات وبعضهم لم يثبت توثيقهم. فلو كنا نحن وهذه العبائر لكان يمكن أن نقول أنه ما فينا نحن شو نجزم أنه محمد بن خالد. إذا أتينا إلى طبقة هؤلاء، حتى لأنه نحن أحفاد الأحيان قد نحذف بعض الرواة بسبب الطبق، فنرى بأن محمد بن خالد البرقي ذكر على ما ذكر الشيخ في الفهرست أنه ذكره في أصحاب الإمام الكاظم، أصحاب الإمام الرضا وأصحاب الإمام الجواد. طبعا الشيخ وثقه عندما ذكره في أصحاب الإمام الرضا. محمد بن خالد الطيالسي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الكاظم، وذكره في من لم يروي عنهم عليهم السلام. محمد بن خالد البلخي، واحد من هؤلاء ذكرنا له تعبير آخر، ذكره في أصحاب الإمام الرضا. محمد بن خالد عندنا الرازي ذكره في أصحاب الإمام الهادي. طبيعة الحال هذا يبقى أصحاب الإمام الهادي نحذفه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الطبقة هنا تتلاءم مع أصحاب الإمام الرضا أو أصحاب الإمام الجواد مثلا، وإن كان يمكن أن يكون الشخص قد عاش زمن إمامة الإمام الجواد وزمن إمامة الإمام الرضا، هو فترات قصيرة، يعني يمكن يكون عاصر الفترة. نعم، عندنا شخص مسمى بمحمد بن خالد أبو خيبة الضبي أو الضبي الضبي، ومحمد بن خالد البجلي، هؤلاء من أصحاب الإمام الصادق. تحذفهم تلقائيا أنت، ولم يعلم أنهم من المعمرين وما شاكل ذلك حتى يكونوا بنفس طبقة الحسين بن سعيد الأهواز. على أي حال، أيضا الطبقة لم تحسم لنا النتيجة فيما يرتبط بتعيين محمد بن خالد، فلا بد أن نلجأ إلى البحث عن مجموعة من القرائن تعين لنا من هو المراد بمحمد بن خالد. إن لم نجد فيكون مشترك بين غير الثقة والثقة، فيكون شبهة مصداقية لشو؟ لقوله صدق الثقة، وبالتالي ما فينا نعمل بهذه الرواية حينها. هناك عدة قرائن يمكن أن تذكر لتعيين محمد بن خالد وأنه محمد بن خالد البرقي. القرينة الأولى أن أحمد بن محمد بن عيسى هو الذي روى عن محمد بن خالد البرقي، صح؟ لأن هو الذي روى عن محمد بن خالد، لأن أحمد بن محمد بن عيسى يبعد أو لا مجال لأن يروي عن الرواة عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لأنه أحمد بن محمد بن عيسى هو من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليه السلام، فلا مجال لأن يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. فحينئذ نستطيع أن نستثني جملة من هؤلاء الأشخاص، هذا لحاله ما بكفي. نعم، فيبقى عندنا نحن مين؟ ثلاث شخصيات هي اللي يمكن أن تكون المرادة من محمد بن خالد هنا، محمد بن خالد البرق، ومحمد بن خالد الرازي، ومحمد بن خالد البلخي. هؤلاء الثلاثة لهم تناسب بحسب الطبقة. إذا في تناسب بحسب الطبقة، لابد أن نذهب إلى أي اتجاه في القرينة الأولى؟ إلى الراوي والمروي عنه. من جهة الراوي لم نستطع جزم شيء، الآن لابد أن نذهب إلى جهة المروي عنه، وهو القاسم بن محمد الذي استظهرنا أنه القاسم بن محمد الجوهري. في هذا الحديث نلاحظ أن المسمى بمحمد بن خالد كان قد روى عن القاسم بن محمد الجوهري. القاسم بن محمد الجوهري هو على ما ذكر في حقه أنه من الرواة عن الإمام الصادق والقاظم. فإذا كان المراد بمحمد بن خالد محمد بن خالد الذي هو فقط من أصحاب الإمام الهادي، فمن البعيد جدا أن يروي عن شخص من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الصادق. فنستبعد من؟ فنستبعد الرازي عن المعادلة، بل يمكن أن نستبعد البلخي أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن البلخي ذكر في أصحاب الإمام الرضا ولم يذكر أنه من أصحاب الإمام الكاظم. إذا لم يذكر أنه من أصحاب الإمام الكاظم، وإمامة الإمام الصادق كانت نسبيا أطول إمامة من إمامة الأئمة عليهم السلام، لأنه شيخ الأئمة، أكثر واحد من الأئمة عمر، وإمامة الإمام الكاظم لم تكن بالقصيرة، لاحظتوا؟ ونحن لا نعلم أنه في زمن الإمام الرضا في أي عمر كان، أو في أول زمن الإمام الرضا، في وسط زمن الإمام الرضا، في آخر زمن الإمام الرضا. فحينئذ شو نستبعد أن يكون البلخي أيضا يروي عن واحد من الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه مجرد استبعاد. فحينئذ شو، لأن البرقي ذكر في حقه أنه من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد، فهذه تكون قرينة على تعيين أن المراد بمحمد بن خالد هو محمد بن خالد البرقي. وخلاصة هذه القرينة الاستفادة من الراوي والمروي عنه، فإننا بمراجعة المروي عنه الذي يكون أكثر ملائمة مع الرواية عن القاسم بن محمد هو محمد بن خالد البرقي دون غيره من المسمين بمحمد بن خالد. هذا تدور الشفاج الظاهر؟ نعم. أنا أسيب من المكتب. في قرينة أخرى، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، إذا راجعنا في الكتب الأربعة أو حتى في الكافي فقط، فإننا سنجد أسانيد كثيرة متعددة حسين بن سعيد ومحمد بن خالد مع التصريح بأنه البرقي. هو بطبقة واحدة، بطبقة واحدة، ويرويان العديد من الروايات. فإذا وفي مجموعة من الموارد صرح أنه حسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، فإذا في مورد من الموارد ذكر محمد بن خالد ولم يذكر معه البرقي، نحتمل كثيرا، نستقرب كثيرا أن يكون المراد بمحمد بن خالد هو محمد بن خالد البرقي دون غيره من المسمين بمحمد بن خالد. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة اللي هي القرينة حالة ما بتكفي شيء، ما عم زيب دليل. إحنا قرينة منضم كلنا لبعضهم إن شاء الله بفيده ونقدر نحسم الناس. القرينة الثالثة أن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرس عندما ترجم لمحمد بن خالد البرقي قال له كتاب النوادر، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب النوادر عبر أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله جميعا عن محمد بن خالد. لاحظ إن الشيخ الطوسي يروي كتاب النوادر لمحمد بن خالد عبر من؟ عبر أحمد بن محمد بن عيسى، اللي هو أول سند الرواية هون، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، صح؟ أو أحمد بن محمد بن خالد. على أي حال شيخ الطوسي له طريق إلى كتاب النوادر لمحمد بن خالد البرقي، من رواه له؟ إما أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. مضافا إلى أنه هناك روايات كثيرة لأحمد بن محمد بن عيسى صرح بأن الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى من هو؟ محمد بن خالد البرقي. وهذه أيضا قرينة ثالثة على أن يكون المراد بن محمد بن خالد هو محمد بن خالد البرقي. القرينة الثالثة هكذا: أولا طريق الشيخ الطوسي إلى كتب محمد بن خالد، إلى كتاب محمد بن خالد البرقي، يمر بأحمد بن محمد الذي هو إما ابن عيسى أو ابن خالد البرقي، جيد. مضافا إلى أنه في كثير من الموارد تشبه القرينة الثانية من هذه الجهة، في كثير من الموارد صرح أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي. فإذا في مورد قيل أحمد بن محمد بن عيسى ولم يصرح بأن الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن خالد البرقي، نقول بل قيل محمد بن خالد ينصرف إلى البرقي. القرينة الأخيرة، الرابعة والأخيرة، القانون اللي مشينا عليه بعدة مرات، اللي هو قرينة المعروفية. قرينة المعروفية، إذا أطلق اسم راو من الرواة وكان هناك راوي مشهور ومعروف في هذه الطبقة أكثر من غيره، طبعا فتكون المعروفية بدرجة عالية بينه وبين غيره، مشهور ومعروف بكثرة في هذه الطبقة. وترددنا هل المراد هو الراوي المعروف أو المراد لا واحد آخر، فإنه ينصرف إلى الراوي المعروف، والمعروف في هذه الطبقة هو محمد بن خالد البرقي دون غيره. فيمكن بضم هذه الأمور إلى بعضها البعض أن نستظهر أن المراد بن محمد بن خالد محمد بن خالد البرقي. اتفضل جاهز. اتفضل ارفع صوتك شوي احسن. ايه
قال له كتاب اخبرنا ابو عبد الله كذا عن محمد بن حسن الصفار عن احمد بن محمد بن هو احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابي عبد الله البرقي والحسين بن سعيد عن القاسم.
لطيف، هذه قرينة كمان جيدة، إنه اثنيناتهم مع بعضهم لهم طريق لكتابه لقاسم بن محمد، فنحتمل كثيرا أن تكون هذه الرواية من نفس كتاب القاسم بن محمد. لطيف، هذه قرينة تضم أيضا. شيخ ياسر تقدر بس تقول لهم عفوا، ما يعني بعتذر منه يطفوا. نعم، الشيخ الطوسي في الفهرست عندما ترجم القاسم بن محمد الجوهري ذكر أن له كتاب، وأن طريقه إلى كتاب القاسم بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله الذي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي كلاهما معا. ما بيزيدوا بعضهم قصدك؟ اه
ما بيزيدوا، ليش؟ لانه الباقي اما ان
ايه
الرواية ايش من كتاب الجوهر مش من كتاب البرقي،
صح؟
يعني على فرض يجي ابي من كتاب البرقي، مش معلوم انه البرقي يقول بكتابه هو ما في كتاب،
ما في كتاب شخص اخر، صحيح؟
فوالله المفروض ينقل كتابه، هذا طريق الى كتابه، وذاك طريق الى كتاب البرقي،
كتاب اخر يعني، هذا طريق لكتاب البرقي وذاك طريق إلى كتاب الجوهري.
إيه
صحيح. ولكن على أي حال يعني ممكن في بعض الأحيان بنفس قرينة المشهورية إنه تحل المسألة وتعالجها من رأسها ولا تحتاج إلى أزيد من ذلك. في مجموعة من الموارد مثل هذا المورد يعني. بمورد محمد بن خالد، انه محمد بن خالد مش راوي رواية وروايتان، محمد بن خالد ما شاء الله رواية. اتفضل. نحن صح نحتمل ثبوتا ان يكون في واحد ما ذكر، إيه ثبوتا نحتمل، ولكن نقول هاي بما أن علماء الرجال نقحوا واشتغلوا وبنوا ومشاكل ذلك، فنبني على هؤلاء الموجودين المعروفين. وإلا بكل مورد لما تقول لي زرارة، إيه زرارة، بقول لك يمكن واحد تاني اسمه زرارة، لهالدرجة محتمل ثبوتا محتمل، ولكن هذا بالشغل في هذه الموارد ما بيعتبروه احتمال معتد به عند العقلاء. يعني هذا طبعا له ربط بجريان البراءة أو التأثير على الظهور. في بعض الأحيان هذا الظاهر مراد لكل الأصوليين، إنه هل مطلق احتمال يؤثر أيا ما كان الاحتمال؟ بحسب الظاهر لا، الاحتمال الذي بيعبر عنه الاحتمال العرفي. أما الاحتمال على مستوى احتمال منطقي هذا لا ينتفي. لاحظوا مهمل، بمعنى أنه مهمل تحتمل، ولكن بمثل هذه الطبقة حسوا كيف بتكون المسألة بمقدار واضح، خاصة إذا لاحظت أنه في كتب وفيه وهذا الشخص بنفسه هو ناقل لهذه الكتب تستقرب أكثر. وإلا بيجي بيقول لك بصراحة أن تحسم المسألة وتعمل قطع منطقي ما بتوصل ما بتوصل. آه بكفي هذا بكفي هذا المقدار بكفي، لأنه هذا ندعي يعني الدعوة بناء العقلاء على ذلك وتعاطيهم على هذه الطريقة. لا لا ما عم ندعي تضامن، لا بناء العقلاء على قبول هذه الطريقة واعتبارها حجيتها. وإن كان هذه من اللطيف أن واحد يعمل شو يعمل بحث مستقل، يعني عندهم بتمييز المشتركات أن المشهورية والراوي والمروي عنه حجيتها من أي باب، لاحظتوا أنه هل من نقدر نخرجها على طريقة سيرة عقلائية؟ لا لا حجيته سهلة، لأنه يورث اطمئنانا. بقول لك اطمئنان شخصي عندي إيه؟ بقول لك اطمئنان نوعي، النوعي اطمئنون لذلك، وهناك حجة على يعني هناك دليل على حجية الاطمئنان النوعي فتنتهي المسألة. يعني فتك اللي بدي أقوله أنه يمكن أن نجد تخريجا صناعيا لذلك. هل أدي هل من ناقش فيه من لقي تخريج أداء أعمى؟ ممكن طبعا. يبقى عندنا الشيء المهم هو أن محمد بن خالد البرقي ثقة أو لا. طبعا محمد بن خالد مجموعة من العلماء توقف على ما ببالي، حتى سيد محسن في المستمسك سيد محسن حكيم ممن توقف رحمة الله تعالى عليه بمحمد بن خالد البرقي. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الشيخ الطوسي وثقه، وباعتبار أن الشيخ النجاشي قال وكان محمد ضعيفا في الحديث. بعض العلماء يحاولون الجمع بين التوثيق والتضعيف بالقول أن محمد بن خالد تضعيف النجاشي له من أجل طريقته، أن خاصة أن ابن الغضائر على ما نقل العلامة في الخلاصة قال عن محمد بن خالد البرقي إنه مولى جرير بن عبد الله حديثه يعرف وينكر، وخاصة أنه كان يروي عن الضعفاء أيضا ويعتمد المراسيل. فحينئذ بعض العلماء يجزم ويطمئن بأن التضعيف من قبل الشيخ النجاشي، وإن قال الشيخ النجاشي ضعيف في الحديث أو كان ضعيفا في الحديث، إلا أن هذا التضعيف عبارة عن ماذا؟ هذا التضعيف راجع إلى طريقته لا إلى شخصه. نعم، مضافا إلى أنه طعن بعض القميين بأن البرقي في آخر زمانه قد غلا، أنه في آخر زمانه قد غلا، والموجود من نسخة منسوبة لابن الغضائر أنه كان حديثه يعرف وينكر وأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ضمها إلى بعضها قد يطمئن الشخص بأن التضعيف ليس لأجل القدح في شخصه. هكذا إن تم هذا فيثبت بأن محمد بن خالد البرقي في نفسه ثقة، غاية ما في الباب أنك بدك تدقق بالروايات التي ينقلها باعتبار أنه شو أن حديثه يعرف وينكر. وإلا فإنه يتعارض التوثيق الخاص من قبل الشيخ النجاشي مع التوثيق الخاص من قبل الشيخ الطوسي، وفي صدور التوثيق من شخصين هل نجري قواعد الجمع الموجودة في باب التعارض أو هناك قواعد أخرى؟ لاحظ معي، في باب التعارض إذا كان هناك تعارض بدوي بين دليلين فإننا نذهب باتجاه محاولة إيجاد جمع عرفي بين هذين الدليلين، إما بقرينة عامة كالظاهر والأظهر، النص والظاهر، العام والخاص، المطلق والمقيد، وإما بقرينة شخصية وهي عبارة عن ماذا؟ عن الحكومة، صح ولا؟ احنا لكن نمشي بباب التعارض، ولكن هذا كل هذا في كلام متكلم واحد، صح؟ يعني بكلام السيد ممكن اجمع في عام وخاص، لاحظته؟ ولكن في كلام السيد والسيد، انا كيف بدي اقول السيد عم يحكي عام والسيح عم يحكي والسيد عم يحكي خاص؟ لابد ان اذهب لطريقة الجمع في كلام رجاليين، ان اقول احدهما ناظر الى جهة والاخر ناظر الى جهة اخرى، وبالتالي لا تعارض. هذا اللي حاولوا يعملوه بعض العلماء. واما اذا لم استطع اثبات ان الشيخ الطوسي ناظر الى جهة والشيخ النجاشي ناظر الى جهة اخرى، فيستحكم التعارض. والقاعدة حينئذ ما هي؟ أن التساقط. طبعا القاعدة أن محمد بن خالد قامت قرينة على ضعفه وقامت قرينة على وثاقته، ولا مرجح بدوا منقول هيك، ولا مرجح لقرينة ضعفه على قرينة وثاقته ولا العكس. هذا من بدي أحكي هلا بعد شوي. إيه هلا هذا حأحكي فيه. فإذا بدوان على القاعدة شو منقول؟ لا قرينة على ضعف هذا تامة لأنه معارضة، ولا قرينة على وثقته تامة لأنها معارضة، فيتساقطان. فشو نعمل فيه؟ لا نستطيع أن نجزم بضعفه ولا نستطيع أن نجزم بوثاقته. ولذلك علماءنا شو بيعملوا؟ يحتاطون وجوبا، يعني لا يستطيع بكل رواية قد ورد فيها محمد بن خالد البرقي لا يفتون فتوى بحكم إلزامي، بل يحتاطون حتى بحكم غير إلزامي لأنه مش ثابتي رد تسامح بأدلة السنن، وإنما يحتاطون. فصار هذه النتيجة للمصلى، أنه نتيجة التوقف في راون إذا تعارض التوثيق والتضعيف، وما استطعت أن أرجح جانب الضعف على جانب الوثاقة أو جانب الوثاقة على جانب الضعف، وماذا هو التوقف في حال هذا الراوي. وبالتالي إذا ورد في رواية أحطاط وجوبا في الإفتاء بمضمون هذه الرواية. في يوم أحطاطه الصلاة هذا له أسباب، وأن كان في عندهم بحث له أسباب الاحتياط. نعم، إلا أن يقال، وهذه دعوة موجودة عند جماعة، أن الشيخ النجاشي أكثر خبروية من الشيخ الطوسي. لما؟ لأن الشيخ النجاشي واحدة من القرائن اللي بيذكروها، لأن الشيخ النجاشي كان متفرغا. أنقذنا يا شيخ، لأن الشيخ النجاشي لأن الشيخ النجاشي كان متفرغا لعلم واحد، والشيخ الطوسي كان مكثرا ومصنفا في مجموعة من العلوم، وعادة المتخصص يكون أدق وأكثر خبروية من غير المتخصص. ولكن هذه طبعا يا أخوان هذا المقدار لا يكفي، لأنه أنا بمورد، خاصة إذا بنينا على أصالة الحس في حق الشيخ النجاشي وفي حق الشيخ الطوسي، أنه إذا تجري أصالة الحس في كلامهما معا ونأخذ بكلامهما من باب الإخبار ولو في هذا المورد، مش أنه دائما، ولو في هذا المورد، فنعم إلي وكان محمد ضعيفا في الحديث، عم يخبرني أنه ضعيف في الحديث، والشيخ الطوسي عم يقول لي ثقة، عم يخبرني أنه ثقة، ففي باب الإخبار وتجري أصالة الحس في كليهما، فزيادة الخبروية ما لها علاقة بشو؟ مش عم بسمع الشخص. إيه؟ كلاهما يحتاج إلى مؤونة. إيه؟ التضعيف صح، قد يرجح جانب التضعيف، أما المؤونة الزائدة التضعيف والتوثيق يحتاجان إلى مؤونة زائدة. ليه؟ لأننا لا نبني على أصالة العدالة. إيه؟ أنه أزيد منا يعني؟ شو عرفنا أنه في بعض الأحيان قد تحت قد يكون التوثيق بده مؤونة أزيد. الضعف بده، ايه، وهذا بالعكس قد يكون قريني على تقوية جانب الضعف. ليه؟ لأنه لو لم يرى منه شيء لما قال ضعيف.
أنا أقول إيه؟ أنا بتقلل بيجي أزل العدل،
نعم. نحن عم نحكي هلا بناء على شو؟ بناء على قبول قول الشيخ الطوسي والشيخ النجاش من باب الإخبار. من باب الإخبار الخبروية ما إلى دخالة. ليه؟ إنه عم يحكوا عن أمر حسي. إلا أن تقول أن مسائل الضعف والوثاقة وإن لم تكن مسائل وإن كانت مسائل حسية إلا أن الخبروية لها مجال. ليه؟ لأنها ليست حسية محضة، وإنما هي بالدقة قريبة من الحس، لها دخالة بمدى تمرس الشيخ النجاشي، مدى تمرس الشيخ الطوسي. ولكن يبقى أنه دعوة أن الشيخ النجاشي أمهر أو أدق أو ما شاكل ذلك، هذه ما إلى شواهد واضحة. بس ما في يقول واحد ضعف على أي حال المسألة. يعني بالنسبة لي ما لا أستطيع أن أجزم بأنه في واحد أخبر من جهة، ولا أستطيع أن أجزم أنه بيقول لك إيه الشيخ الطوسي، يعني لأنه الشيخ الطوسي بيقول لك أنه لا بأخذ بتوفيق. هذا هذه القرائن التي ذكرت غير واضحة، إن شاء الله نتعرض لها في يوم ما تفصيلا. فتحصل أنه محمد بن خالد إذا تمت هذه التوليفة التي ذكرت من قبل العلماء أن تضعيفه كان بسبب مذهب، بسبب أنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء، فبها وإلا فيقع التعارض ويحصل هناك توقف فيما رواه محمد بن خالد البرقي. هذا بالنسبة لي سند الحديث الرابع. إيه، ولكن هذا تخصيص كلام بكلام شخص آخر.
إيه بس
كني إيش معنى
هذا؟
لأنه ناظر نظير
نفس الموضوع.
هذا عام هذا خاص. إيه بدأ إيه. تقول إنه هذا ناظر حيثي غير حيثي اللي نظره ذاك.
هيك. يعني إيه.
جيد هكذا. ممكن. بشكل عام ممكن، ولكن بالمورد مش محرز، خاصة إنه بالنسبة له اثنيناتهم هذه مهمة. محمد بن خالد البرقي مش إنه بعد عنه، مش مثل زرارة. لكن هو مش بعد عنه إلا درجة محمد بن خالد البرقي. يعني هو يمكن في طبقة واحدة أو طبقة ونص مثلا تكتشف تقول من الرواة بيوصل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي عن محمد بن خالد البرقي. إمام جواد يعني للميتان وقداش، للمية وقداش، 190 إمام جواد. السند اللي فيه أحمد بن محمد بن عيسى فقط. الشيخ الطوسي، ما أنت لاحظ هون الشيخ، إذا الشيخ الكليني بيروي عن محمد بن خالد بواسطتين، محمد بن حسن بن الوليد عن في أربع وسائط. على أي حال هو على أي حال يعني نقل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بحق الرواة بالنسبة للأئمة المتأخرين من بعد الإمام الرضا إذا ما نعبر، يمكن تحتمل فيه الحسية أكثر بكثير من نقلهم بالنسبة لأصحاب الإمام زين العابدين مثلا أو الإمام الباقر. حفظة؟ فمسألة الخبروية وجود قرائن حسية في خمسة، ولكن
محمد
واضح في خمسة، بس ما هذه طبقاتهم كتير قريبة لبعضهم. إذا أنت بتلاحظ يعني محمد بن الحسن بن الوليد والصفار وأحمد بن محمد كتير، يعني فرق بين الطبقة نص طبقة، هذا المعبر عنه نص طبقة وربع طبقة في بعض الأحيان. الرواية الخامسة ذكر صاحب الوسائل رحمه الله قال: وعن عدة، نقلا عن الشيخ الكلاني، وعن عدة من أصحابنا. هذه لو أنت ترجع عن عدة من أصحابنا، محمد بن يعقوب للرواية الأولى يا أخوان، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم أو مرازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز، إنه لا بد لكم من الناس، إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته، والناس لا بد لبعضهم من بعض. فقد يقال يا أخوان هذه الرواية، بس هذه على الهامش، أن هذه الرواية ليست من الروايات المرتبطة بالعامة، وأن كان صاحب الوسائل ملتفت لهذه المسألة. عنوان الباب بماذا؟ قال باب وجوب عشرة الناس حتى العامة. يعني ما عم يقولوا أن كل رواية في الباب مرتبطة بماذا؟ بالمعاشرة مع العامة، لا، الناس حتى العامة. هذه قد تكون رواية مرتبطة بشو؟ بالعشرة مع الناس، وهذه حينئذ لكم أنتم بعدين البحث تحتاج إلى جمع مع الروايات التي دلت على مدح العزلة. في عندنا روايات دلت على مدح العزلة، وإن كان في بحث عندهم يعني اللي هو نتيجة الجمع، أن العزلة هل هناك دليل على امتداح العزلة مطلقا أو لا، لا يوجد دليل على امتداح العزلة مطلقا، أن العزلة فقط وفقط مثلا لأجل أنه لا بد من العزلة في فترة من عمر الإنسان لأجل التحصيل العلمي، لأجل بناء ذاته وما شاكل ذلك. ما بين طبعا المحج البيضاء ذكر المطلب هناك مفصلا، واتفاقا كتاب المحج البيضاء من الكتب اللطيفة جدا، يعني لأنه يعتبر أبو حامد اللي هو الغزالي أو الغزالي اللي هو محج البيضاء في تهذيب الإحياء، مؤلف إحياء علوم الدين، يعتبر من المؤسسين في هذا الفن، يعني في فن علم الأخلاق على الطريقة شو الاستدلالية إذا صح التعبير، أو اللي فيها شيء من التحليل. والفيض الكاشاني بعد فقيه محدث اللي بدك إياه، فيض الكاشاني كله مع بعض، فكتاب لطيف جدا، مش معناته إنه كل شيء فيه صح، ولكن كتاب جيد ولطيف. في سند الرواية ما سنتحدث عنه أو نشير إليه اليوم هو الكلام حول عدة الشيخ الكلاني، حيث قال عدة من أصحابنا. قد يقال بدوا أنه أنا كيف لي أن أعتمد على أشخاص أنا لا أعرف، بالنتيجة هذه العدة أنا لا أعرف منهم، فقد يقال أن الرواية هذه لا بدوا يعني لا يمكن أن أعتمد عليها باعتبار أن هذه العدة لا أستطيع أن أشخصها، خاصة أنه الشيخ الكليني لم يتعرض لبيان المراد من عدته في كل مورد، وإنما تعرض في مواضع ثلاثة من الكافي لبيان بعض العدد أو بعض أفراد العدة. لا أشرح لكم بس الفكرة شو قصدي من هذه الفكرة. نحن أولا لا نستطيع أن نجزم أن العدة الموجودة هي عدة واحدة للكليني، فلعل للكليني عدد، يعني عنده عدة بيروي مجموعة من الروايات، وعدة أخرى بيروي مجموعة من الروايات، وعدة ثالثة بيروي مجموعة من الروايات. فإذا وجدت تصريح للشيخ الكليني بأنه عدة من أصحابنا وأنا أحتمل أن يكون هناك عدد، وثبت عندي أن عدة واحدة فيها واحد ثقة، لا أستطيع أن أجزم أن العدة الثانية أو الثالثة قد انتفت من المورد. واضح؟ لأنه ما قال أنه أنا عندي عدة وحدة برمي، وما أقول عدة من أصحابنا أصدي عن هذه العدة. حصل؟ واضح كيف؟ ولذلك ما ذكر من أن الشيخ الكليني في الموضع الأول قال حدثني عدة من، هذه بأول رواية بالكافي، حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، لا يصح أن يقال أن في كل عدة محمد بن يحيى العطار. ليه؟ لأنه قال حدثني عدة، يعني في هذه الرواية حدثني عدة من هذه العدة في هذه الرواية محمد بن يحيى العطار. واضح كيف؟ ولذلك ما ذكره الشيخ حسن في منطقة الجمان، شيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منطقة الجمان رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، من أن الشيخ الكليني قد ذكر أن محمد بن يحيى أحد العدة وهو كاف في المطلوب، هذا غير كافي باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا لا يفيد كلام الشيخ الكليني هذا الذي قرأناه أن كلما عبر بالعدة فإن واحد منهم محمد بن يحيى، وإنما قال هذه العدة واحد منها محمد بن يحيى العطار. الموضع الثاني الذي ذكر أنه يمكن تعيين العدة من خلال كلام الشيخ الكليني قال في الحديث الخامس في حسب طلعة الدار الإسلامية، نعم صفحة 49 أنا مش حاطط رقم المجلد، وحدثني محمد بن محمود أبو عبد الله القزويني عن عدة من أصحابنا منهم جعفر بن محمد الصيقل بقزوين. فشو بيجي بيقول لك ومحمد وجعفر بن محمد الصيقل هذا ثقة؟ نقول نفس الكلام، يقول هنا في المورد أن من هذه العدة التي روى فيها هذه الرواية من؟ محمد بن جعفر الصيقل بقزوين. واضح إن شاء الله. الموضع الثالث حاله هكذا، كتاب الحجة الحديث الثاني من كتاب الحجة قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة، و عدة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخفعمي سمعوا أبا عبد الله، فذكر مجموعة أشخاص قال عبد الله وعبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الخفعمي هم من العدة. ولكن هذا أيضا لا يدل على أن العدة دائما فيها هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، ولذلك لابد أن نلتمس دليلا آخر على تعيين عدة الشيخ الكليني في الكافي. هذا سنتعرض له حسب الظاهر، ما حد معش حنلحق هلا لأنه بدنا بشي ربع ساعة بالقليل لنخلص بعد عنا خمس دقائق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس خمس دقائق أخوان نحكي فيهم في موضوع، اللهم صل على محمد وآل محمد. من أبرز العوائق أمام تقدم طالب العلم ووصول طالب العلم إلى هدفه، بل وصول أي شخص باحث عن الحقيقة إلى هدفه، هو العصبية والتعصب. طالب العلم حسب الفرض باحث عن الدليل، أولسنا نقول نحن أبناء الدليل كيفما مال نميل، باحث عن الدليل وعن الحجة وعن المؤمن وعن حصول القطع وعن حصول الاطمئنان، وليس طالب العلم باحثا عن شخص من الأشخاص أو نتيجة من النتائج، لأنه بحسب الفرض من كان يريد أن يبحث عن الحقيقة ومن كان يريد أن يصل إلى النتائج التي يطمئن بينه وبين الله فيها، لا ينبغي أن يتأثر بجو عام مثلا أو بمرتكزات قبلية وخلفيات، وإنما ينبغي أن يبحث المسألة بقدر المستطاع بحالة من الموضوعية، وإن كان يصعب جدا تخلي عن المرتكزات القبلية والجو الذي كان فيه الإنسان، صعب جدا والذي تربى وترعى فيه، ولكن طالب العلم ينبغي أن يكون هكذا موضوعي إلى أكثر درجة يمكن أن يحصلها من الموضوعية. وإن لم يستطع هذا الطالب فلا أقل، يعني هذا المطلوب إيجابا، فلا أقل من أن التعصب والانحياز مانع من التقدم. كثيرا ما طلاب لأنهم أخذوا موقف سلبي تجاه كتاب، تجاه عالم، تجاه مصنف، تجاه علم، تجاه فكرة، يحرمون ويحرمون ويحرمون من الوصول إلى الحقيقة التي يبحثون عنها بسبب شو؟ أخذ هذا الموقف. تارة يكون الموقف ناشئا عن دليل قوي متين يا أخي جيد يأخذ موقفه والسلام. ولكن أن يكون هذا الموقف ناشئا من مجرد العصبية لأنه من مثلا من جماعتي، لأنه يعني فكره بيعجب فكري، فكرته بتأسلوبه بيعجبني ومشاكل، هذا خلاف الباحث عن الحقيقة والبحث عن الحقيقة وهو طلب العلم. وهذا لا يعني يا أخوان كلامي أن طالب العلم لا ينتمي إلى نهج، لا ينتمي إلى فكر. بالنتيجة كل واحد منا، كل إنسان على وجه البسيطة إن لم ينتمي يميل إلى نهج، إلى فكر، إلى طريقة، إلى أسلوب. إن لم يمل ينسجم، لا أقل ينسجم. يا أخي في حدا بتقول لي أنه ما ينسجم مع حدا، هذا بيكون يعني بيكون وحيد ودهري، بيكون هو عنده مشكلة معينة. أنه أكيد مش كل الموجود باطل، ولا كل الموجود حق صراح مليون بالمئة، لاحظته؟ لأنه هذه تجارب بالنتيجة اجتهادات بشرية وتجارب بشرية، وما عم نحكي نحن أنه المعصوم موجود معه ولا لا، موجود معك يا شيخ ياسر أو موجود مع الشيخ حسان أو موجود مع السيد حسان، لا، لاحظتم كيف؟ ولذلك الأنسب والأجدى بطالب العلم أنه وإن انتمى وإن تحزب وإن صنع ما صنع على المستوى الفكري، عم نحكي أن يبقى طالب علم. يعني هلا على رأي أحد الإخوان قال له لصاحبه، قال له أنت طالب علم بهذا الحزب ولا متحزب عم تعمل طالب علم؟ الفرق بينه، إذا متحزب عم تعمل طالب علم يعني أنت تنطلق من النظرة الحزبية، النظرة الضيقة، النظرة مش ضروري ضيقة يا أخي وخل، النظرة المنطلقة من خلفيات عم تحاكم المطالب. طبيعة الحال لما تبحث مطلب ولاية الفقيه هيطلع معك ولاية الفقيه من ضروريات الدين والعام، يعني من ضروريات الدين والمذهب والمش عارف شو، إذا عم تنطلق أنت من خلفية. وكذلك الحال إذا كنت من خلفية بحزب آخر وباتجاه آخر وبفكر آخر، هتيجي تقرأ شو ما جابه من أدلة رسكت، قول ما في شيء بدل، ضلك لأنه أنت باين أنه ما في شيء بدل. فطالب العلم لا، حتى يصل إلى الحق ينبذ، هو ينسجم أكثر مع تيار معين، مع فكر معين، يا أخي مع الفلاسفة، هذا بينسجم يا أخي، ينسجم مع الفلاسفة، بس الفلاسفة مش قرآن، عرفت علي كيف؟ ينسجم مع طريقة العرفاء، بس يا أخي مش قرآن، ما تأخذ شيء قرآن، فيش قرآن إلا القرآن، وفيش معصوم إلا القرآن والروايات، وما عدا ذلك، هذا كلام من علماء لطالما رسخت بعض الأفكار لمئة سنة ومئتين سنة، يرجع إجا عالم أشكال إشكال هدم الفكرة كلها اللي قبله، فأنت ليش تتعصب الفكرة؟ وهذا ديدن يا أخوان حتى عند العقلاء، من يمتلك الحجة والبرهان لا يتعصب. التعصب بطريقة شعواء كذا أكثر ما يكون، إذا بتيجي تحللها يعني هذا إما قد لمس الحق أو أنه جاهل، وهكذا بيتعصب بهذه الطريقة. أو المسألة الاحتمال الثالث أنه يكون هذا على المستوى النفسي يتأثر كثيرا، في شخصيات هكذا أنه هذا المسائل لا تنضبط عنده ولا يستطيع أن يفصل بين الحالة النفسية وبين القناعة العقلية وما شاكل ذلك والقناعة الواعية. فطالب العلم لابد أن يحاكم المسائل حتى يتطور، حتى يستطيع أن يصل إلى أهدافه وإلى غاياته، وهي معرفة الحقائق والوصول إلى النتائج الصحيحة. لابد أن يتسلح بسلاح الموضوعية قدر ما يستطيع، وأن ينصف الناس من نفسه قدر ما يستطيع بالرواية، بيقول الإمام هذه أصعب شيء، مضمون الرواية هذه أصعب شيء. وفقنا الله وإياكم إلى ذلك وغيره من الطاعات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.